العبيد بفعله وبفعلها تستوضح الفساق. يا قاتل الأطفال طوبى للعداء
الفساق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في لقاء يتجدد معكم في برنامج الإرهاب الشيعي، جريمة جديدة وخيانة جديدة من خيانات الشيعة، هذه المرة بحق النبي صلى الله عليه وسلم. خانوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حياته وفي مماته، في حياته بأنهم خانوه وادعوا حبه وادعوا حب آل بيته وقاموا بقتل سبط النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مماته كانت لهم محاولات كثيرة لنبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل حفظ النبي صلوات الله عليه وسلم في حياته وفي مماته. قصة محاولات الشيعة في نبش قبر الرسول صلى الله عليه وسلم سنتعرف عليها مع فضيلة العالم الأزهري الجليل، فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الزغبي. فضيلة الدكتور أهلا بك.
أهلا وسهلا سحسام، حياك الله.
دكتور محمد، يعني ما أبشع هذه المحاولات وهذه الجرائم التي ارتكبت من قبل الشيعة في محاولتهم لنبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ في البداية، كم عدد هذه المحاولات لهؤلاء المجرمين؟
طيب، هو الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعده المحاولات كثيرة، لكن التي يثبت يعني منها عندي بسند المتصل صحيح ثلاث وقائع شهيرة جدا، وأود أن أؤكد على ما ذكرت يا حسام في أن هؤلاء بدعة استحدثوا في زمان ما بعد رحيل الصدر الأول من المسلمين، ولم يكن لهم قدم صدق على الإطلاق في وجود النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا لو كان الشيعة كانوا موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لتكلم فيهم إما بالإقرار وإما والعياذ بالله بالبراءة، والأصل أننا نبرأ إلى الله منهم ومن منهجهم ومما هم عليه من اعتقاد. ولذلك هم ظهروا يعني أو كانت بدايات الظهور في نهاية حكم عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وتوغلت نوعا ما في عهد علي رضي الله عنه وارضاه، وادعوا انهم شيعة لعلي، رغم ان علي رضي الله عنه وارضاه عاقب مجموعة منهم كما ذكرت انت الى اخر هذه الامور. هؤلاء اراهم يعني حاذوا يعني المجرمين من اعداء الدين، بل كان فعلهم اشنع وابشع من اعداء الدين من اهل الكتاب في ذلك المضمار. يعني اليهود مثلا حاولوا النيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرادوا اغتياله، ولما وضعوا له السم من خلال المرأة اليهودية في خيبر إلى آخر هذه الأمور حاولوا في حياته، ومن بعد مماته لم يثبت من أمر اليهود شيء في حق النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إلا الاستطالة الإعلامية وما شابه ذلك. النصارى كان لهم حظ من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما حدث في عهد نور الدين الشهيد محمود الوازنكي رحمة الله عليه، ولذلك الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة وهي من المبشرات، ولذلك من الله عليه بالرؤية، وكان الجزاء من جنس العمل. بالنسبة لذلك المغربين النصرانيين اللذين أهلكهم الله جل وعلا على يد نور الدين، خلاصة المسألة أن الشيعة فعلوا أبشع من ذلك حتى في وقتنا الحالي يا أستاذ حسام. وعلى مدار التاريخ هم يريدون النيل من رسول الله، يريدون النيل من صاحبين، ربما يقول قيل لا من رسول الله،
حتى يتحدثون أن القائم المزعوم المهدي المنتظر عندما يأتي سيحل العدل على العالم كله ويقوم بإخراج الصحابة من القبور ويقوم بقتلهم على الفور.
تمام. ولذلك يا حسام هم آذوا النبي صلى الله عليه وسلم من بعد مماته. كيف؟ يعني حينما يكتب مجرم من معمميهم بأن عضوا من النبي سيدخل النار لأنه تزوج به حفصة وعائشة، يعني لفظة أنه يعني نكح به حفصة يعني تزوج به حفصة وعائشة. ولذلك تخيل حينما يستطيل هذا المجرم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويحكم على جزء من بدنه بالدخول في جهنم، والمعلوم أن الدخول في جهنم هنا والعياذ بالله رب العالمين، ده يعني حينما يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترى عنده أدبا على الإطلاق، بل النكاية والكراهية حتى ورد فيه. حينما ترى الخميني يتعرض بالأذى للنبي محمد ويتهمه بالفشل وبعدم تطبيق الإنصاف الإلهي، وترى آخر صوتا وصورة ويتهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأنه السبب فيما يجري بين المسلمين الآن.
ده كانت له رواية تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وحاشا لله يعني يتحدث عن النبي بأسلوب سيء وأساء الأدب.
طبعا
الحديث مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم فشل في تكوين المجتمع الإسلامي.
والآخر حينما يقول له أنت السبب فيما يجري يا رسول، أنت السبب في الدماء، أنت السبب في كيت، لأنك ما أوصيت إلى علي إلى آخره. المهم أن النبي لم يسلم من هؤلاء، ولا سلم آل البيت، ولا سلم الصحابة رضوان الله عليهم على الإطلاق. أما بالنسبة لنبش القبور زي ما فضلتك ذكرت يا أستاذ حسامة، فأنا عايز أبدأ بأول حادثة غريبة جدا. الحادثة الغريبة دي جدا يا أستاذ حسام، وعايز المشاهدين والمشاهدات يكونوا مركزين معايا عشان يعرفوا أن الإرهاب الشيعي لا يتوقف على الأحياء وإنما يمتد حتى إلى الأموات، يعني بل الغل تعدى الاموات كمان.
ما سلم منهم حي ولا ميت،
واللي بعد الميت كمان. عارف ازاي؟ يعني مثلا لما يجوا يحتفلوا ويجيبوا كلب ويسموه حاشا عمر حاشا عمر، ويسموه عمر، وفضلوا يضربوا الكلب بالنعال لغايه ما يقولوا قاتلنا عمر وارتاح ويهنوا بعض. بالله عليك في عقول هنا عند القوم على الاطلاق؟ يعني سيدنا عمر في الجنه ومن المبشرين بالجنة، وخليفة راشد، ومات من امتى؟ انت حتى ما سلم الميت ولكن حتى رحت الحيوان تلقي على الاسم وتعذب في الحيوان وتموت الحيوان، لا عقل عنده على الاطلاق. تخيل لما يجيب ماعز ويسمها عائشة ويفضل ضرب فيها ويفضل كيت وتقلع شعرها بغل كأن هي عائشة، ولك قتلنا عائشة ويهنوا بعض بعدها. القوم لا عقول لهم البتة، صدقني لا عقول لهم البتة. أنا لم أرى عقلية حتى عند عباد الفروج، حتى عند عباد البقر، ليس بهذا الانحطاط على الإطلاق. المحاولة اللي أنا هذكرها لفضيلتك دي يا أستاذ حسام، وعايز المشاهدين يركزوا معايا فيها جدا، من أخطر المحاولات الواردة في هذا الشأن وفي هذا الباب. الأحداث الخطيرة دي أنا هسند هنا للزن العراقي، وبالتالي هو أسند لتاريخ بغداد لابن النجار. بل عندي أنا ما رجعت للرواية لقيت في تاريخ بغداد لابن النجار وترجمة هذا المجرم موجودة في السيار جزء 15-174، وفي وفاء الوفا جزء 2-652 للسمودي يا أستاذ حسام. طيب اللي حصل ان بقول لك ان بعض زنادقة الشيعة اشار على الحاكم العبيدي اللي هو صاحب مصر في هذا الوقت انه يقوم بنقل النبي محمد. اذا النبش هنا مش عشان ابي بكر وعمر، ما احنا عايزين نركز في دي، ولا الاستطالة على ابي بكر وعمر، لا ده عايز يخرج جثة النبي محمد، جثة النبي محمد.
هنا الحقد على النبي صلى الله عليه وسلم.
ليه؟ جلسوا معاه وقالوا له ايه رأيك ما ننقل جثة النبي محمد من المدينة ونجيبها في مصر على النيل ونبني مكان لها كبير قوي قوي، الناس تجي تزوره بفلوس، انت هتكسب واحنا هنكسب
مستنفع.
والناس هتكسب وهنستنفع. شوف انا عامل ايه، يعني انا بديك ان الراجل ده يعني فعلا كان اسطوانه كبيره قوي، عقله كان مسافر خالص. قام جاي باني فعلا بنايه على النيل ضخمه وزينها على الماء وعد المكان فيها عشان يضع فيه جثه النبي محمد
صلى الله عليه وسلم.
المهم راحوا، كان ايامها انت تعرف ان كان حكم هؤلاء المجرمين قائم على المنطقة بأسرها حتى على بلاد الحجاز، حتى على بلاد الحجاز. لما راحوا للامير هناك وكلموه الامير خلاص عبد زي ما بقولوا ايه، وكيت المسلمون هناك ضجوا وعجوا وبكوا واشتكوا لله جل وعلا وعلوا ذكروا بالله. مفيش، هم طبعا ذاهبين بالخيل والكلام ده كله بالسهوف والكيت عشان ينفذوا المهمة. فسلط الله ريحا شديدة جدا قلبت خيولهم وأجسادهم ونكل الله بهم فخافوا. وأما عن أمير من قال والله لا أفعل تلك الفعل حتى ولو قتل.
يا الله.
ثم تراجع عن ذلك لما رأى الآية من قبل الله. أنا عايز أقف وقفة هنا يا حسام. هو النبي بجسده في القبر، النبي بجسده في القبر إلى أن تقوم الساعة. نعم الأرض ما أكلت. أنا عندي الحديث الصحيح صحيح الإمام النووي رحمة الله عليه وصار الإمام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه وصححه أئمتنا، يعني بالنسبة للمتقدمين وبالنسبة حتى المتأخرين صححه الشيخ الألباني وغيره. الحديث بيقول إيه؟ إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه مات وفيه تقوم الساعة، إلى آخر ما ذكر النبي، ثم قال صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
فأكثروا فيه من الصلاة علي فإن صلاتكم معروضة علي. فعمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال له كيف وقد أرمت، يعني الأرض هتاكلك وهتبلى يا رسول الله، يعني هتعرض عليك إزاي أنت؟ ما قال كلا، فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فإن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، ولذلك أجساد الأنبياء كما هي في القبور حتى من ذبح جسده كما هو. ممكن يجي لنا شبهة يا أستاذ حسام، واحد يقول لك طب عندي الحديث في البخاري إن سيدنا موسى لما جه يخرج من مصر سأل عن عظام يوسف، لأن سيدنا يوسف كان وصيته أنه يخرج من مصر، فلما سأل لم تكن على علم بذلك إلا امرأة عجوز من بني إسرائيل، قالت له أنا هدلك على بس لي شرط إنك تجعلني رفيقتك في الجنة، فنعله فدلته على بركة فأخرج منها عظام يوسف. يقول لك هو عظام، كلمة عظام عند العرب في اللغة تطلق على البدن كلية، ولذلك في الحديث الصحيح لما المرأة جت من الأنصار وقالت يا رسول الله إن ابني نجار، وفروا إن ابني يعمل نجارا، هل لا صنع لك من برن، يعني عبارة عن سلالم، حتى تضع عظامك عليه إذا أردت أن تخطب الناس، يعني خطرك شوف حتى تضع عليه عظامك.
فالمقصود هنا مش العظام اللي هي العظم،
ولذلك احنا العرض لك ايه، اعرح عظمك شوية، انت مش رايح عظمك، انت بتريح كلياتك
بالزبط.
فجزء يعبر به عن الكل، زي مثلا وجهك الذي يأتي بالخير، هو وجهك بيجي من غير جسمك ولا وجهك جاي مع الجسم؟ الوجه جاي مع الجسم. طيب انا عندي حديث اخر في السلسلة الصحيحة في المجلد الاول 150، الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم احياء في قبورهم يصلون. الإمام الذهبي رحمه الله عليه في الجزء 21 من سير أعلام النبلاء في ترجمة وكيع بن الجراح في الفتنة التي جرت قال أحياء حياة برزخية زي حياة أهل الكهف كده يا أستاذ حسام.
نعم.
كانوا موجودين وما كانش حد يجر روحهم على الإطلاق، لكن بأجسامهم وكيف إلى آخره، فحياتهم هنا ليس فيها نكاح ولا كلام من ده على الإطلاق، ولكنها حياة برزخية، أما الأجساد فهي مستقيمة ويتنعمون يعني بالجنة، يعني في الجنة. طيب واحد يقول لي كيف؟ أقول له سيدنا محمد لما كان في رحلة معراج لما قال ومررت على أخي موسى فإذا هو قائم في قبره يصلي، خدت بال حضرتك إزاي؟ ولذلك ثابت البناني كما في ترجمته عند الإمام الذهبي بسند متصل صحيح قال اللهم إن كنت قد كتبت لأحد من عبادك الصلاة في القبر فاكتبها لي من حبه للصلاة. ولذلك لما رآه نديمه في المنام بعد موته قال ما أعطاك، قال أعطاني الصلاة في القبر. والمعلوم أن النبي قال بالنسبة لي موسى رأيته قائما في قبره يصلي. فأنا عندي الأنبياء معروف الأرض مش هتاكل منهم، حتى لو أنت حفرت على النبي اللحظة اللي أنا بكلمك فدي، النبي هو كما هو طيب مطيب كما قال الإمام الذهبي، هتجد بريحه الطيبة بجسده لم تسقط منه شعرة ولم يسقط منه ظفر، وهو كما هو صلوات ربي وسلامه عليه.
مش عارفين حقيقة زي دي؟
هم عارفين طبعا، عارفين احنا صادقين في النخلات، وإلا لو ما احنا اللي نقلين الأحاديث دي، مش هم دي اللي ما نقول عندنا. ولذلك لو هو مش واثق من صدق اهل السنه
ما كانش حاول
المحاوله وقال لك لا ده زمان الجسد بتاكل، خدت بالك دي المحاوله الاولى يا استاذ حسام. بالنسبه لي المحاوله الثانيه شيعة حلب بقى، يعني حصل ايه، جاء قوم من شيعة حلب واغروا امير المدينه انذاك بالاموال الجزيله لكي يمكنهم من نقل جثمان الصديق والفاروق ليحرقوهما. يعني انت عارف التمكين كان للشيعة زي ما قلت لحضرتك حتى في بلاد الحجاز وفي كل وفي الشام، لذلك شوف نور الدين الشيخ محمود قام عليهم بكتل لما طهر الارض منهم، وجي صلاح الدين الايوبي اكمل على البقية واكمل على شيعة مصر حتى طهر الارض يعني من ركسهم في كل هذه البقاع. هنا بقى قالوا لا، راح الامير احنا الشيعة احنا اللي حاكمين البلاد، احنا عايزين نجيب الجثتين دول وما حدش هيشعر. ازاي يا جماعة؟ قالوا كيت وكيت لا او مش عارف ايه، طب خد الاموال اهي، اغروه بالاموال، اخذ الاموال هتعملوا يا جماعه؟ قالوا ما لكش دعوه، انت بس اؤمر حارس المسجد هناك يفتح لنا ومش مسؤول عن اي شيء. خدت بال حضرتك ازاي؟ الحارس كان اسمه عشان توثيق الروايه مولانا اسمه شمس الدين صواب الملطي، شمس الدين صواب الملطي. الروايه ذكرها مين؟ المحب الطبري يا استاذ حسام.
نعم.
وعزى للقرطبي انه سمعها من شمس الدين بنفسه وهو في المدينه المنوره. ذكرها ايضا الامام السمهودي، مذكور ايضا في حجرات النبي صلى الله عليه وسلم سيره وتاريخا، مذكور ايضا في رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم بالتحقيق. المهم ندخل لنا باذن الله جل وعلا. ايه اللي حصل هنا؟ بعتوا لرجل شباب شمس الدين صواب الملطي اللي هو المسؤول عن حراسة المسجد ولا القبر 40 واحد، ارسلوا اليه 40 رجلا بالمكاتل الى المقاطف والمساحي والالات. قالوا له خلي بالك احنا جايين كت وكت، ما عليك الا السمع والطاعة. قعد رجل يبكي ويستغيث ويتضرع، فقالوا خلاص احنا هننتظر اما الناس كلها تهدأ بعد العشاء بشوية وهنكون جايين. شمس الدين الملطي راح الامير وازاي تسمح بكده وبتاع، قال له هيقتلوني لو قتلت، انت اقفل بقك ولو سمع احد منك لا قتلتك، اقفل خلاص سيبهم يعملوا ما عاوزينه وافتح لهم باب اول ما يطرقوا. الراجل بقى في هم وغم، اول ما راحوا طرقوا عليه باب المسجد فتح الباب وهو يبكي. لما ذهبوا بقى بالمكاتل وذهبوا بالمساحي لسه بيرفعوا المساحي وقاموا قرروا ضرب القبر الشريف اذا الارض فيها زلزله. حصل زلزال في المنطقة دي بالذات،
سبحان الله.
وانفتحت الأرض فسقطوا جميعا فكانوا يصرخون ولم تنغلق الأرض عليهم. المهم لما تأخروا في الرجوع الأمير قلق لأنه خايف ليتفضح، فجي يشوف في إيه شمس الدين، قال له تعالى بص كده، بص الأرض بصرخوا الأرض بتاعتهم. قال له أمسك وقد تبت إلى الله، بالله لو ذكرت عني شيئا لقتلتك، تبت إلى الله جل وعلا وأعوذ بالله من الشيعة والروافض وكذا. المهم فالتأمت الأرض عليهم فماتوا. فكانت هذه هي أيضا
دكتور محمد يعني هنا دلالة عظيمة، دلالة قوية على عصمة الحق تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وفي مماته.
يا سلام.
النبي صلى الله عليه وسلم تعرض للأذى في حياته،
تمام،
وتعرض أيضا للأذى في مماته،
تمام،
لكن الحق تبارك وتعالى يعني حفظه في حياته وحفظه في مماته، وكان هذا جزاء وكان هذا عقاب من يتجرأ على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته أيضا رضوان الله عليهم.
نعم.
يعني كل هذه دلالة عظيمة
والله
لهذه العصمة الربانية للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته.
اي والله انت كلامك موزون، فاحنا ما نقول هنا بقول الله جل وعلا والله يعصمك من الناس، فعلا هذه العصمة له حيا وميتا، بس ممكن تيجي شبهة خلي بالك يقول لك النبي مات بايه، تقول له على اثر السم التي وضعته اليهودية كما في البخاري وغيره.
نعم.
على يقول لك فين بقى والله يعصمك من الناس، فتقول له ده منتهى الحكمة والعصمة هي موجودة هنا، لأن المرأة لما كما في رواية الإمام أحمد وعند أبي داود بن فراد وعند الإمام بخاري وعند الإمام مسلم وعند ابن أبي شيبة عند الكل يعني، إن هي لما أهدت الشاه المصلية يعني المشوية للنبي صلى الله عليه وسلم وضعت فسم وأكثرت السم في الذراع وأعطتها للنبي، النبي بعت له لما قال لهم ارفعوا أيديكم فإن ذراع الشاة تخبرني أنها مسمومة، لأن النبي لاكها، بشر بن البراء بن معرور أكل، النبي لاك كده لاك رئها دخل ومسكها بسنانه بلعه، فالارفعوا أيديكم. كان ممكن الذراع تخبر النبي قبل ما يحصل ذلك،
قبل
ما يحصلوش حاجة خالص،
صحيح،
إنما ده ربنا عايز يجمع له النبوة والرسالة من ناحية والشهادة من ناحية أخرى، يعني يجمع أعظم الدرجات للقاء الله. بس في نقطة فين العصمة؟ أهي خلي بالك لما حطت له قال لها أوضعت السم قلتها ليه؟ قلت له قلت إن كنت نبيا فالله يعلمك وإن كنت نذاك استرحنا منك. قال ما كان الله ليسلطك علي. إيه اللي حصل؟ الكلام ده في خيبر. النبي عاش بعدها قرابة 4 سنوات كاملين، 4 سنوات. خلي بالك لو ما فيش عصمة هنا ده لسه في وحي هينزل والدين ما اكتملش، وبعدين إن السم اتحط وبالكثرة للنبي لو أمنه السم جاب النتيجة هنا وما فيش عصمة كان مات في نفس اليوم، تاني يوم، تالت يوم، بعد شهر، معايا ولا مش معايا؟
صحيح.
بعد شهرين، بعد
ثلاثة، ده السم بيموت
بس لحظة. ده انا بقول لك الدين وخليه السم دلع، يبقى بعد شهر، بعد 2، بعد 3، انما النبي كرفت 4 سنوات. خدت لحظة ازاي؟ في دلال على ايه؟ يعني شوف النبي كان بتأتيه نوبة هذه تأثير السم، يعني كان يؤثر عليه في لهواته. فيقوم النبي يعمل ايه؟ يحتجم. يؤثر عليه في لهواته، يحتجم النبي صلى الله عليه وسلم حتى في سفره. ركز معايا في الحتة دي جدا، ليه؟ لأن الوحي ما اكتملش. فهنا لما اكتمل الوحي بقى بعد المدة الطويلة دي كلها جدا، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، يقوم بقى يقبضوا بربنا انك ميتون وانهم ميتون، يتوفاه ربنا سبحانه وتعالى. طب ما توفاش على ايه؟ لانه كان عصمه وما يحصلش ده على الاطلاق. طب واجل تأثير الثم يعني عطل السم في بدنه قرابة 4 سنوات، ليه؟ عشان بس ما يجي يموت ياخد أجر الشهادة مع الرسالة عشان يبقى أعلى منزلة في الأنبياء والرسل كما هو أعلى منزلة في الدنيا وأعلى منزلة في الآخر معي. فهذه شبهة بسيطة تعتري البعض.
نعم. نعم.
الأمر الثاني زي ما فضلتك قلت, شوف النبي ميت من بقاله قد إيه, ياما محاولات قامت من النصارى, ياما محاولات قامت من الشيعة, ورغم ذلك يحفظه ربنا جل وعلا. في واحد يقول لي طيب الأنبياء فعلا قبورهم الحمد لله يحفظها ربنا جل وعلا, بس أنا إما بعد يا شيخ زغبر على القبر وأقول له السلام عليك يا رسول الله, وغرب أقول السلام عليك يا رسول الله, وبيقول لي ما من عبد المسلم إلا رد الله عليه السلام أرد علي روحي فرد عليه السلام إلى آخره, ومن صلى عليه صلاة صلى الله عليه عشان إلى آخره. إزاي؟ شو الإمام ابن القيم يوم عملها لك في زاد المعاد في الجزء الثالث في كتاب الإسراء والمعراج يقول لك إيه رحمة الله عليه, يقول لك أرواح الأنبياء فين؟ فوق, أرواح الأنبياء في, 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 في الملأ الأعلى, لأن النبي محمد كان يقول إيه إلى الملأ الأعلى, إلى الملأ الأعلى, إلى الرفيق, إلى الرفيق الأعلى. ولذلك أرواح الأنبياء هناك عند الرفيق الأعلى, وهي درجات, في روح في السماء الأولى, في روح في السماء الثانية إلى آخره. وذلك النبي لما صار رحلة المعراج قابل آدم في الأولى وقابل فلان في الثانية وقابل فلان إلى هكذا. دي درجات الأرواح وأماكنها. النبي نفسه صلى الله عليه وسلم طيب لما روحه ارتفعت في الرفيق الأعلى وبدنه تحت, وانا بلقي بعد عليه السلام ازاي روحه هي تطلع تنزل كده, فابن القيم قال لك ايه, بين الروح وبين الجسد تلقي وتلاقي وترقي واشراق. زي ايه؟ مثلا الشمس, الشمس بعيده قوي بقول لك تعال امشي في الشمس يا استاذ حسام, الشمس فين واحنا ماشيين في الشمس؟ ليه؟ الشمس مرتبطه بنا بضوئها وحرارتها. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم هناك نور يربط روحه ببدنه فلا تفارقه
صلى الله
عليه وسلم, ولذلك هو يرد علينا السلام. ولذلك هو معصوم في دنيا, يعني لما كان حيا معصوم في قبره إلى أن تقوم الساعة. حتى بالنسبة للصاحبين أبو الثوري وغيره يقول لك إيه, شايف النبي هو النبي كان ماشي إزاي, أبو بكر هنا وعمر هنا, في القبر نفس النظام. صحيح. النبي نايم كده وفي الآخر هيكون نفس.
وهذه
النظام.
العلامة التي تدل على تخلف هؤلاء الروافض, تخلف الشيعة, يعني الحق تبارك وتعالى الذي لم يتخلى عن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته, هل من الممكن وهل يعقل أن يتخلى عنه في مماته؟
يمكن, لا يمكن.
يعني هؤلاء يعني ألم يعقلوا ذلك؟
يا رب أقول والله يتولى, والله يتولى الصالحين, ورأس الصالحين هو محمد صلى الله عليه وسلم. وبعدين يعني إني لأثأر لأوليائي, من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. وبعدين محمد رأس الأولياء يقول ابن تيمية فرقا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان, قال واعلم أن أفضل الناس الأولياء, وأن أفضل الأولياء من الناس الأنبياء, وأن أفضل الأولياء من الأنبياء الرسل, وأن أفضل الأولياء من الرسل أولو العزم الخمسة, وأن أفضلهم جميعا محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. سريعا, هل هناك اي محاولات اخرى كانت
كان في محاولات تنتهي بنفس البقيع كما ترى, يعني في السنوات الخوالي دي القريبة جدا, لكن يعني انا اثرت انني يعني لا اطلع على الناس في ذكر مثل هذه الامور حتى لا اقهر قلوبهم كثيرا من هؤلاء المجرمين الروافض.
طيب اهل المدينة في هذا الوقت كيف هبوا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المحاولات؟
يعني في ايام الخوالي لما اتجهوا الى نبوة موجودة على الشبكة العنكبوتية, لما اتجه الشيعة الروافض واستفزوا الامرين بالمعروف والنهين عن المنكر, واستفزوا ايضا هيئة البقيع, وانا كنت مرت على البقيع وحتى وانا هناك في المدينة, فرئيس الهيئة شفني فقال الله الشيخ الزوبي, قلت له الحمد لله خير, رجل استضافني جزاه الله خير وحكى لي. انا بقى شفته كمان على الشبكة العنكبوتية, غير الحكايات ان هؤلاء لما هجموا على البقيع بالداخل وقاموا بنبش القبور, خلي بالك مش الشرطة اللي اتحركت في الاول على الاطلاق, بل اهل المدينة والمعتمرون من المصريين وغيرهم من الموحدين من اهل السنة حالوا بينهم وبين ذلك ومنعوهم, ولذلك دوكم حاولوا انهم يثيروا الدماء ويثيروا فتنة في ارض البقيع, الا ان الله سلم وجاءت القوات السعودية بعدما الناس مسكتهم وكبلتهم وكتفتهم واذلتهم. جاءت القوات
يعني هؤلاء المجرمين لا يعرفوا مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب المسلمين
ولا الصحابة لما هدموا على
البقيع.
البقيع فيه قبور الصحابة وفي زوجات النبي وعمات النبي وبنات النبي الى اخر هذه الامور. فهم مجرمون لا يرقبون في مؤمن الا ولا دم.
دكتور محمد, يعني ربما برغم من بشاعة هذه الجريمة البشعة في المحاولات لنبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيها الكثير من الدروس المستفادة، أبرزها ربما يعني عصمة الحق تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله سريع العقاب في كل من تسول له نفسه أن يعني يبحث عن أي أذى للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان ذلك في مماته. على أي حال أشكرك شكرا جزيلا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الزغبي العالم الأزهري الجليل، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله.
حياك الله.
بان المجوسي الخبيث بفعله وبفعلها تستوضح الفساق يا قاتل الأطفال طوبى للعدا وبفعلها تستوضح الفساق.